بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 38 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإسلام، الحديث 47. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 29 من شهر جماد الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب اتباع الجنائز من الإيمان، الحديث 47. قوله باب بالتنوين، تقدم خبر لمبتدأ محذوف، اتباع الجنائز من الإيمان اتباع مبتدأ قد تقدم إعراب نظائره مرارا. قوله من الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجنائز ورتب على ذلك ثوابا كبيرا وأجرا عظيما. وقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها اتباع الجنائز. وهذا الحق قيل مستحب وقيل بأنه واجب، فقد جاء في الصحيحين من حديث البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وقال: أمرنا باتباع الجنائز. فما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو رغب فيه أو أمر به فهو من الإيمان. فإن الإيمان 64 شعبة، وقيل 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فالإيمان مراتب متفاوتة، وكل الطاعات داخلة في مسمى الإيمان، وهذه الطاعات متفاوتة في الأجر والثواب، فشيء منها من أصول الإيمان، وآخر من واجباته، وآخر من مستحباته ومكملاته. ومن زالت عنه شعبة من شعب الإيمان فإنه لا يسلب الإيمان بالكلية إلا إذا كانت هذه الشعبة تنافي أصل الإيمان، كأن يدع الصلاة بالكلية فإنه ليس بمسلم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 47: حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي. أحمد بن عبد الله ابن علي ابن سويد ابن منجوف السدوسي المنجوفي البصري، روى عن روح بن عبادة وأبي داود الطيالسي وابن مهدي وعون ابن كهمس ومسلم ابن إبراهيم الأزدي. وعنه البخاري وأبو داود والنسائي، وقال عنه النسائي صالح، فقال في التقريب صدوق، وقال عنه الذهبي ثقة. مات سنة 52 و200، وهو صدوق اللهجة صحيح الحديث، وليس هو من المكثرين الثقات، ولا هو بمنزلة شيوخ البخاري الأكابر، ولم يتفرد بهذا الخبر، فقد جاء هذا الخبر من غير طريقه، وجاء عن جامع من الصحابة رضي الله عنهم. قال أحمد: حدثنا روح. روح هذا هو ابن عبادة ابن العلاء ابن حسان القيسي البصري. قال علي بن عبد الله بن جعفر: من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث لم يشغلوا عنه، نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا، منهم روح بن عبادة. وقال ابن معين: ليس به بأس، صدوق. وقال ابن سعد: ثقة إن شاء الله. وقال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: طعن على روح بن عبادة 12 أو 13، لم ينفذ قولهم فيه. وقد مات روح سنة 500، روى له الجماعة. قال روح: حدثنا عوف. عوف هذا هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري المعروف بالأعرابي، ولم يكن أعرابيا، وثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي. وقال الآجري: سألت أبا داود عن هشام ومحمد وعوف في الحسن البصري، فقال عوف، أن يقدم عوف على غيره في الحسن البصري. وقيل عن عوف بأنه كان قدريا شيعيا. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: فيه بدعتان، وأنكر بعض العلماء عنه التشيع. قد تقدم مرارا أن البدعة غير مؤثرة على حديث الراوي، فما دام صدوقا ولا تخرج بدعته عن الإسلام فهو مقبول، فلنا صدقه وعليه بدعته، على أنه كما سبق تقريره بعض من يوصف ببدعة لم تثبت عنه، وقد تكون ثبتت عنه فوافق القدرية ووافق الشيعة في مسألة وليس في أصولهم وفي كل أقوالهم ومذاهبهم، فحينئذ لا يصح وصفه بالابتداع المطلق. يقال في بدعة التشيع، يوافق الشيعة في كذا، يوافق القدرية في كذا. وقد مات عوف سنة 46، وقيل سنة 47، روى له الجماعة. قال عوف عن الحسن ومحمد: الحسن هو البصري، تقدم الحديث عنه، وتقدمت ترجمته، ولادته ووفاته ودرجته. متى ولد الحسن البصري؟ متى ولد الحسن البصري؟ سنة 21، يعني السنتين بقيتها من خلافة عمر. جيد، سجلت. متى ولد؟ نعم، سنة 21، السنتين بقيتها من خلافة عمر رضي الله عنه. ومتى توفي الأخ؟ متى توفي الحسن البصري؟ نعم، لا، ولد سنة 21، متى سنة 67؟ لا أظن، غلط. متى توفي؟ متى توفي؟ لا لا عرف متى توفي؟ لا متى توفي؟ نعم، توفي حسن البصري 76، غلط. نعم نعم، توفي الحسن البصري رحمه الله تعالى سنة 16، ومحمد هذا هو ابن سيرين الإمام المشهور مولى أنس بن مالك، وهو من سبعين الثمر الذين أسرهم خالد بن الوليد. قال فضيل بن عياض: قلت لهشام بن حسان: كم أدرك الحسن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 20 و100. قلت: فابن سيرين؟ قال: 30. وقال هشام: ما رأيت أحدا أفضل من الحسن ولا أورع من ابن سيرين. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: أصحاب أبي هريرة، أصحاب أبي هريرة هؤلاء الستة: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، والأعرج، وأبو صالح، ومحمد بن سيرين، وطاووس. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: محمد بن سيرين في أبي هريرة لا يقدم عليه أحد. قلت: فأبو صالح ذكوان؟ قال: محمد بن سيرين يعني فوقه، لا أقدم عليه أحدا. قلت: سعيد بن المسيب؟ قال: جميعا حسبك بهما. وقال ابن حبان رحمه الله: مولد ابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. الحسن تقدم لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وكان من أورع أهل البصرة، وكان فقيها فاضلا حافظا متقنا، وكان يعبر الرؤيا، رأى 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مات في شوال 10 و100، روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ومتى أسلم، وكم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى توفي. متى أسلم؟ طيب، متى توفي؟ سنة 79 و 89. 70 أكيد، أكيد لا غلط. متى توفي؟ سنة 90 59. سنة 59 ضبط. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم، من صياغ العموم، فتعم الرجال والنساء، وهذا الأصل في هذه الصيغة، فلا يجوز الخروج عن الأصول الأصولية الفقهية إلا بدليل. وقد جاء الخبر باستثناء النساء من هذا العموم. قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق على صحته. قولها ولم يعزم علينا يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أي لم يؤكد النهي، ولا فهو منهي عنه، أو أن هذا في ظنها وحسبانها. فقولها رضي الله عنها نهينا، هذا دليل على أن المرأة منهية عن اتباع الجنائز، إذن لا تحظى بهذا الأجر ولا بهذا الثواب. فإذا تبعت جنازة فإن مأزورة غير مأجورة، لأنها عاصية للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن شروط العمل أن يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وكما أن المرأة منهية عن اتباع الجنائز، فهي منهية عن زيارة المقابر، لأنه لا يمكن أن ينهى عن زيارة أو عن اتباع الجنائز ثم يؤذن بزيارة المقابر. فإذا نهي عن مقدمات الشيء نهي عن الشيء، وإذا نهي عن الوسائل كان النهي عن المقاصد من باب أولى. وهذا مبحث أصولي معروف، وما هناك شيء في الشريعة ينهى عن أوله ثم يباح آخره، ولا يرد علينا النذر حيث كره ثم الوفاء به واجب، لأن القول بأن النذر مكروه على وجه الإطلاق غير صحيح في تفصيله. قد تقدم في دروس ماضية في كتاب التوحيد وغيره التفصيل في النذر، وأن النذر إذا كان غير معلق بشيء وكان عنده قدرة على الوفاء فإنه يستحب له أن ينذر. قوله جنازة مسلم خرج بذلك الكافر، خرج بذلك الكافر، فإنه وإن كان يوارى ويدفن في أرض الله وليس في مقابر المسلمين فإنه لا يحصل لمن واراه أو دفنه شيء من هذا الأجر والثواب الكبير. وقوله مسلم أي وإن كان عاصيا كان يكون فاسقا، فما دام مسلما ففي اتباع جنازة أجر عظيم وثواب كبير. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع ترك اتباع جنائز أهل البدع من باب التحذير من بدعهم وردع الآخرين من شرورهم، فهو من باب المصالح ودرء المفاسد وليس هو من باب الإعراض عن الصلاة على المسلم. ففرق بين كون الشخص يدع الصلاة على المسلم ليرتدع الناس عن بدعته، وبين كون آخر يمتنع عن الصلاة عليه لكونه عاصيا ولا يريد ردع الآخرين. والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ومرادهم بالذنب الذي لا ينافي أصل الإيمان، فيدخل في ذلك الكبائر كالزنا وشرب الخمر والربا ونحو ذلك، هذه لا تخرج العبد عن الإسلام. فإذا مات عليها الإنسان فلا بأس باتباع جنازته، وإن ترك المرء هذا لردع الآخرين عن الربا ونحو ذلك فهذا أمر محمود، لكن لا بد من فئة من الناس تصلي عليه ويتبعون جنازته. قوله إيمانا أي تصديقا لوعد الله وثوابه، وقوله احتسابا أي طلبا للأجر والثواب. قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فخرج بذلك من اتبع جنازة مجاملة ونحو ذلك، فلا يحصل أجر والثواب إلا لمن تبعها إيمانا واحتسابا. وأما إذا اتبع على وجه رد الجميل فهذا في تفصيل، لأن المجازاة مطلوبة ولكن لا يحصل له أجر اتباع الجنائز لأنه لم يقصد بذلك الأجر والاحتساب، إنما رد رد الجميل وهذا محمود لكن ليس له هذا الأجر والثواب الوارد في هذا الخبر. ففي استحضار واستشعار النية في هذا الموطن، وأن الله جل وعلا يقبل من الأعمال لما كان خالصا وابتغي به وجهه، وفي أن الإخلاص عزيز وليس هو بالأمر الهين وليس هو بمقدور كل أحد. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. وأما من تبعها رياء وسمعة فهذا عليه إثم عظيم ووزر كبير، فمن تبع مجاملة لا أجر له، ومن تبع رياء وسمعة فعليه إثم عظيم ووزر كبير لأنه مشرك بالله جل وعلا. وفي صحيح مسلم من حديث الأعلى بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. قوله وكان معه أي مع الميت حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقراطين، وترتب أجر القراطين مقيد بالصلاة على الجنازة واتباعها حتى يفرغ من دفنها. وظاهره ظاهر قوله ويفرغ من دفنها أن حصول القراط الثاني متوقف على فراغ الدفن، وهذا أحد الأقوال في المسألة، وإليه ذهب جماعة من فقهاء الشافعية. وقد جاء عند الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تبعها حتى يقضى دفنها. وظاهر هذا أيضا أن حصول القراط الثاني متوقف على الفراغ من الدفن. وقيل يحصل الأجر والثواب في مجرد وضعها في القبر، فقد جاء في صحيح مسلم من طريق ابن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن اتبعها حتى توضع في القبر. وفيه غير ذلك من الروايات كرواية حتى يسوى عليها آيات تراب رواه أبو عوانة. وقد ذهب بعض العلماء إلى الترفيح بين هذه الروايات، وقال آخرون بأنه لا تنافي بينها، فالقراط حاصل بكل من ذلك ولكنه يتفاوت، فقراط من تبعها حتى يفرغ من دفنها أعظم من قراط من تبعها حتى وضعت في اللحم، ومن صلى عليها ولم يتبعها حتى تدفن فله قراط ويرجع بقراط واحد، والقراط مثل جبل أحد، فهذا دليل على عظيم الثواب. ويمكن أن يجعل هذا أو يمكن الاستنباط من هذا الرد على من قال بأن العمل القليل لا يمكن ترتب عليه أجر كبير إلا إذا كان الخبر ضعيفا، وهذا غير صحيح، هذا الحديث رد عليهم، وليس بمثل هذا الميزان ترد الأحاديث. النظر في الإسناد ضروري والنظر في المتن ضروري، لكن بمثل هذه الأمور ترد الأحاديث عشوائية، هذا ضرب من العبث في هذا العلم. فإن قيل ورد في بعض طرق الحديث بينما يتبع الجنازة حتى يصلى عليها فلا يحصل القراط إلا إذا تبعها وصلى عليها، فالجواب أن يقال عن ذلك كما يقال عما تقدم ذكره في معنى قول صلى الله عليه وسلم حتى ويفرغ من دفنها، فالقراط حاصل بكل من ذلك ولكنه يتفاوت. فقراط من شهد الجنازة وتبعها حتى يصلى عليها أعظم من قراط من اقتصر على مجرد الصلاة دون الاتباع، وفي كل حاصل القراط، ولا يصح جعل هذا قيدا للقراط، فهذا فيه نظر، فالقراط حاصل بمجرد الصلاة وإن اتبعها وشهدها حتى يصلى عليها فهذا أكمل وأفضل. قوله ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط، وهذا يؤيد ما ذكرت، ولا يمكن تقييد هذا الخبر بالأحاديث الواردة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، فإنه يجاب عن ذلك بما تقدم تقريره. ففي سعة فضل الله جل وعلا، وفي عظيم الثواب في مثل هذه الأعمال، وفيها الحرص في الصلاة على الجنائز واتباعها، وفي أن العمل اليسير قد يجر عليه بالأجر العظيم، وفي أن الأعمال تتفاضل، وفي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفي الرد على المرجئة، وفي الرد على الخوارج أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنازة مسلم فدخل في ذلك صاحب الكبيرة وغيره، وفي الرد على القدرية والجبرية، وفي إثبات البعث والجزاء، وفي إثبات الجنة والنار. قال البخاري رحمه تعالى تابعه عثمان، أي تابع روح بن عبادة عثمان بن الهيثم المؤذن، قال عنه الإمام الدارقطني رحمه تعالى صدوق يخطئ كثيرا، قال حدثنا عوف عن محمد هو ابن سيرين ولم يذكر الحسن البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بنحو الرواية المتقدمة. وهذه المتابعة موجودة عند أبي نعيم في المستخرج على البخاري، والحديث بهذا السياق تفرد به البخاري عن مسلم، وقد جاء فيهما من طريق ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، أي القراط الأول والقراط الثاني. وقد فهم بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم ومن شاهد حتى تدفن فله قراطان أي مستقلان عن القراط الأول، فتكون القراريط ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ومن شهدها فله قراط، لأنه ذكر القراط الأول. وهذا الفهم يمكن يقال به لو لم يرد في الباب إلا هذا الحديث، ولكن حين نجمع طرق الحديث ونضم بعضها إلى بعض نخلص إلى أن من صلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط، فالمجموع قراطان، وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء. فثمة الحديث قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ويقيد هذا برواية البخاري كل قراط مثل أحد، وجبل أحد جبل عظيم. ومناسبة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على اتباع الجنائز أجرا عظيما وثوابا كبيرا، فأفاد هذا أن اتباع الجنائز من الإيمان، ففي أن الإيمان يزيد بالطاعة كما أنه ينقص بالمعصية. أجمل فوائد الحديث، من فوائد الحديث مشروعية الصلاة على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بما يناقض الشهادتين. ومن فوائد الحديث إجراء أمور الناس على ظواهرهم دون البحث عن بواطنهم والتعمق في ذلك. ومن فوائد الحديث أن الإخلاص شرط لقبول العمل. ومن فوائد الحديث أن من صلى على ميت ورجع قبل يدفن أنه ينال قراطا. ومن فوائد الحديث أنه إذا تبع الجنازة حتى تدفن فله قراط آخر. وكذلك الأمر لو أنه فاتت الصلاة عليه وتبعها حتى تدفن يحصل له قراط، يحصل له قراط ولو لم يصلي عليها ما دام أنه تبعها حتى دفنت. من فوائد الحديث كما سبق أن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله، الثاني متابعة للسنة. من فوائد الحديث بيان الأجر والثواب بالتشبيه للتقريب للأفهام ونحو ذلك. من فوائد الحديث إثبات البعث والجزاء. ومن فوائد الحديث إثبات الجنة والنار. من فوائد الحديث ساعة فضل الله جل وعلا، وفي غير ذلك والله أعلم. نعم. يحصل له نعم انقراض إن فتته الصلاة على الجنازة وصلى عليها قبل ذلك فإنه يحصل له القراط، وإذا تبع حتى تدفن حصل له القراط الثاني. صحيح أن الصلاة ولو وقعت في المقبرة ما دام أن الوقت ليس وقت نهي فنحصل له القراط الأول، إذا جلس وانتظر حتى يفرغ من دفنه فنحصل له القراط الثاني. نعم. إيه نعم، قراط حاصل لكل من تبعه حتى توضع في اللحم، ولكن إذا انتظر حتى يفرغ من دفنه فقراطه أعظم، ولا فقراط حاصل جمعا بين الروايات الواردة في هذا الباب. هذا أجبت عنه، تبعه حتى من بيتها تسعى أن القراط حاصل لكل من صلى عليها، فإذا خرج معها من بيتها فهذا قراط أعظم. فسؤال الأخ أيضا في قضية الدفن، جاءت الحديث إن شاء الله تعالى على هذه القضية في كتاب الجنائز وبسط الأدلة في مسألة حكم زيارة النساء للمقابر، ولكن هذه عصارة للقول الصحيح الراجح في هذه المسألة، وأشرنا إلى هذه المسألة إشارة لأن المقصود من هذا الحديث ليس هو هذه المسألة، فنشير من باب الفوائد ومن باب زيادة المعلومات وإثراء طالب العلم بعض المعلومات. وإلا فقضية زيارة النساء المقابر قضية خلافية في من رخص ذلك الشافعي وجماعة، وفي من منع كالإمام أحمد وجماعة، وقد استدل الشافعي بأدلة واستدل الإمام أحمد بأدلة، ولكن أظهر في هذه القضية أن زيارة النساء المقابر لا تجوز، وأن أدلة المانعين أقوى من أدلة المجوزين، لأن أدلة المجوزين أدلة عامة وفي أدلة خاصة وهي صحيحة لكن غير صريحة، فأدلتهم تتمثل بأحد أمرين: إما أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة، بخلاف أدلة المانعين في أدلة صحيحة صريحة كحديث عمر بن سلمة عن أبي عن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي الباب غير ذلك. نعم. يحصل في هذه الأمور عدة فضائل وعدة أشياء يحصل بها تقوية الإيمان وحصول الأجر والثواب، فالإنسان إذا تبع جنازة هو ينال الأجر والقراط، وينتفع الميت بكون هذا شهد جنازته لأنه ما من ميت يموت فيصلي عليه عموم الناس بغفر عن رجل إلا يشفع فيه غدوة أخرى من رجل لا غفر له. ويحصل في ذلك تأنيس وخلص سرور على أهل الميت حيث كثر المصلون عليه والحضور، فيحصل هذا أجر هذا وكل أجره، فضل الله واسع. الأخ يسأل عن الصلاة على أكثر من جنازة، هذه مسألة سبق أنني بحثتها فلم أجد كلاما للأئمة السابقين، حيث إذا تعددت الجنائز هل تعدد الأجر والثواب؟ لم أجد كلاما، لكن وجدت ما يومئ إلى أنه يتعدد الأجر والثواب بكثرة الجنائز، وهذا هو الذي خلص إليه بحثي في هذه القضية، أن لو صلينا على عدة جنازة لكل جنازة قراطها الخاص، والدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفردون الجنائز، فلو كان في معلوماتهم أن لكل جنازة أجرها الخاص نصل على هذه حتى نال أجر، يصلون على هذه يصلون على هذه الأجر والثواب، ولكن حين كان يجمعون جنائز يصلون عليها جملة واحدة كان هذا متقرر بأنه يحصل في كل جنازة أجر وثواب. فالأظهر والعلم عند الله أن الأجر يتعدد بتعدد الجنائز. المفروض أن الجنازة تحمل على الكتف، هذا الأصل، حتى توضع أعناقهم، الأصل حمله على الكتف، إلا إذا كانت المقبرة بعيدة فلا بأس أن تحمل في السيارة، إذا كانت المقبرة قريبة فالأولى حمله على الكتف. نعم. يأتي إن شاء الله بحث هذه القضية في باب الجنازة بإذن الله. نعم. الأقل مثل جبل أحد، ولكن أقل باعتبار أن هذا ما تبعها، هذا الذي صلى عليها ثبت في الحديث الصحيح الصريح أنا ما صلى عليها ولم يتبعها تدفن، فله يعني بعنان رجع قبل أن تدفن فله قراط، والحديث صريح في هذا القضية. جاءت حديث أخرى تفيد أن من خرج معها من بيتها وتفيد من شهدها وصلى عليها فله قراط، هذا القراط لا ريب أنه أعظم من القراط الأول لأنه حصل له اتباع للجنازة ونحو ذلك، ولكل قراط، لكن قراط هذا أفضل من قراط هذا، ولا إشكال حينه يقال بأن القراط مثل جبل أحد، لأن جبل أحد أيضا يختلف، إذا قلنا بأن المقصود الثواب والتمثيل بالثواب فثواب هذا أعظم من ثواب هذا. التمييز أيهما أفضل، شخص يخرج معه من بيته ويتبعها أو شخص وجدها في المسجد صلى عليها؟ أجب واضح، إذا ناقش تفضل في شيء مشكل ناقش. ما في حديث، في الجمع بين الروايات. نعم جمع. حديث الباب الأخير. نعم ماذا يقول؟ أين الاتباع قبل الصلاة؟ هو صحيح هذا حين حتى يفرغ من دفنها، ثم أشار بعد ذلك إلى الصلاة عليها، والصلاة قبل الاتباع هذا واضح بداية، صلي عليها، أراد أن يوضح أن من صلى عليها ورجع قبل أن تدفن أن له قراطا، وهذا دلت عليها الحديث الكثيرة في حديث أبي هريرة وغيره. هذا أعظم أجرا، هذا أعظم أجرا فقط، هذا أعظم أجرا جمعا بين الروايات، وليس بمعنى أنه لا يحصل له القراط، ولا يمكن نقول بأن من صلى عليها ولم يتبعها من بيتها أنه لا يحصل له القراط، هذا في نظر. صلاة على الميت الغائب، الأخ يقول يحصل له قراط، هذا يتطلب منا أن نتحدث عن مشروعية صلاة الغائب، وهذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال الصلاة على الميت المسلم الغائب لا تشرع مطلقا، من العلماء من قال بأن تشرع على كل ميت غائب، من العلماء من قال تشرع على أهل العلم والفضل، ومن العلماء من قال بأن لا تشرع إلا على من توفي فلم توجد جثته أو في بلاد الكفار ولم يصلى عليه. فالغريق إذا غرق ولم يجد جثة نصلي على صلاة الغائب، احترق فلم يجد جثة نصلي على صلاة الغائب، توفي دير الكفار ولم يصلي عليه نصلي عليه صلاة الغائب. وهذا أصح ما قيل في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كل غائب، إنما صلى على النجاشي لأنه توفي في ديار قوم كفار. والحديث متفق على صحة من حديث أبي هريرة، والصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا على كل ميت غائب، بل حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلوا عليه صلاة الغائب، وحين توفي أبو بكر رضي الله عنه لم يصلوا على صلاة الغائب، وكان الصحابة متفرقين في البلدان. وحين قتل عمر رضي الله عنه ظلما وعدوانا لم يصلي على الصحابة صلاة الغائب، وحين قتل عثمان ظلما وعدوانا لم يصلي على الصحابة صلاة الغائب، وحين قتل علي رضي الله عنه ظلما وعدوانا لم يصلي على الصحابة صلاة الغائب. وكل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر الصحابة ولم يفعلوه مع إمكانية فعله ففعله بدعة. وحينئذ نقول لا تشرع الصلاة على الميت الغائب وإن كان الرجل صالحا إلا إذا لم يصلى عليه مطلقا، ناهيك عن الصلاة على البدع والمنافقين والمنحرفين والطواغيت، هذه الصلاة الآن الصلاة عليهم شعارا لجماعات من المفسدين في الأرض. فإذا توفرت الشروط المسوغة للصلاة على الميت الغائب وصلى عليها بهذا الاعتبار فإنه يحصل نعم له القراط. والله أعلم، يكفي هذا.